الحمد لله، الحمد لله الذي في السماء تعالى وتقدس، واصطفى من البقاع الحرمين الشريفين والبيت المقدس. الحمد لله لا يبلغ حمده حامد، وأشكره على نعمه التي لا يعدها عاد ولا يحيط بها راصد. الله الذي جعل الأيام دولا والأمم بعضها لبعض آيات ومثلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أسرى الله عز وجل بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فأيامكم تطوى وأعماركم تفنى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أمة الإسلام مكان باركه الله عز وجل وبارك ما حوله، فاضت بركته الدينية والدنيوية حتى بورك الذي حوله لبركته، إنه المسجد الأقصى. أيها المؤمنون، لقد أحب الله تعالى من خلقه واصطفى ما شاء من الرسل والأنبياء والبلاد والبقاع، وإن مما قدسه الله وشرفه وكرمه المسجد الأقصى وقدسه المقدس، وإرث الأمة الخاتمة الذي يسكن قلب كل مسلم. ذكره الله في القرآن العظيم بلفظ التقديس: والأرض المقدسة والمسجد الأقصى. أقسم الله بثمرته فقال: والتين والزيتون، إشارة إلى المسجد الأقصى. ثم أقسم بطور سينين الذي كلم فيه رسوله موسى عليه السلام، ثم أقسم بهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة، مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت شريعة الإسلام بأعظم فروضها بعد التوحيد الصلاة، متوجها بها إلى بيت المقدس، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بمكة 13 عاما، وبعد الهجرة إلى المدينة 17 شهرا، حتى نزل القرآن آمرا بالتوجه إلى المسجد الحرام، والذي ارتبط ارتباطا أزليا بالمسجد الأقصى. المسجد الأقصى منتهى الإسراء ومبدأ المعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى البركة، إذ تحاط بالبركة. ألم تقرأوا قول الله: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، وقوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. قال ابن تيمية رحمه الله: بدأ الخلق والأمر من مكة المكرمة، وجعل الله بيت المقدس وما حوله محشر خلقه، فإلى بيت المقدس يعود جميع الخلق، وهناك يحشر الخلق. ولذا جاء في الحديث أنها أرض المحشر والمنشر، هو البيت الذي عظمته الملل وأكرمته الرسل، وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من الله عز وجل: الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، والمسجد الأقصى هو اسم لجميع ما دار عليه، اسم لجميع ما دار عليه السور من المباني والساحات والآثار، وفي داخله المسجد الذي في صدره ومسجد قبة الصخرة. المسجد الأقصى أما فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة من الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم. سأل أبو ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت يا رسول الله، ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. إذن المسجد الأقصى بني في عهد إبراهيم عليه السلام، وليس في عهد سليمان، كما يروج لذلك اليهود. وسليمان عليه السلام إنما كان له شرف إعادة بنائه وتجديده. وبين إبراهيم وبين سليمان عليهما السلام 1000 عام. أولم أكن مهد النبوآت التي فتحت نوافذ حكمة وصواب، أولست ثالث مسجدين إليهما شدت رحال المسلم الأواب، أولم أكن معراج خير مبلغ عن ربه للناس خير كتابي. ولما أنجى الله بني إسرائيل من ظلم فرعون مصر وهاجر بهم موسى عليه السلام قصد الشام ووقف في أرض سيناء وأمرهم بدخول الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكنهم أبوا وقالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولم يجب موسى منهم إلا رجلان فقط، وكتب الله على بني إسرائيل التيه في أرض سيناء 40 عاما. توفي فيها موسى عليه السلام حتى خرج جيل آخر أكثر صدقا من آبائهم فدخلوا الأرض المقدسة. ثم كتب الله عليهم الإخراج لما أفسدوا في الأرض وطغوا، فكان ما كتبه الله وتوالى منهم الكفران والطغيان حتى أخرجوا وتشرذموا في الأرض بعد 3 قرون فقط. ثم إنه بعد سنين أورث الله الأرض المؤمنين أتباع عيسى عليه السلام، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. حتى أذن الله تعالى ببعثة سيد الثقلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وكان فتح بيت المقدس إحدى بشاراته كما في البخاري، وكانت وراثته ووراثة أمته للأرض المباركة هي سنة الله عز وجل الممتدة على مر العصور ومنذ عهد إبراهيم عليه السلام. وإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس ليلة الإسراء كانت إعلاناً بأن الإسلام هو كلمة الله الأخيرة إلى البشر أخذت تمامها على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأن آخر صبغة للمسجد الأقصى هي الصبغة الإسلامية، فالتصق نسب المسجد الأقصى بهذه الأمة الوارثة. لذلك أيها المؤمنون، لماذا التناسي لقضية الأقصى؟ وهل أدركتم معنى غيابها في أجيالنا المسلمة؟ إنه يجب أن تذكر النفوس والأجيال بمسجدها حتى لا يأتي اليوم الذي تصحو فيه الأمة على هدم مسجدها وسقوطه، في زمن حتى الثوابت الشرعية والتاريخية أصبحت مهددة بالنسيان وأضحت قلقة الثبوت، وأصبحت تسأل عنها الجماهير والإجابات تحتجر في الأفواه. المسجد الأقصى لقد أصبح من الضروري جدا أن تعاد صياغة العقول الجديدة في مسألة مقدسة كهذه وفي كل المسائل المهمة، فتغيب الثوابت يجدف بها في أبحر الظلمات. وهذا أحد دعاة المسلمين حين تكلم عن ردة الفعل عند الأمم المسلمة يأتي بها مؤلمة حزينة وهو يقول لو هدمت الكعبة لما ضج العالم الإسلامي أكثر من 3 أيام. نعم، باليسير علينا أن نسمع خبر المسجد الأقصى وكأنه إحدى الجمل الإخبارية والإذاعات تقذفها في أسماعنا، وهذه الأيام تتواصل الاعتداءات والإيذاءات من قبل يهود على المسجد الأقصى وعلى مرابطي المسجد الأقصى. وللمرة الأولى منذ ما يقارب 50 عاما قامت قوات من الشرطة الصهيونية لتصل بأحذيتها إلى منطقة منبر المسجد الأقصى داخل المصلى القبلي، وللمرة الأولى تنشر الأعلام اليهودية على قبابه وساحاتها. يا مسجد الأقصى عذراً إذا سكت المحب، فللأسى قدر إذا بلغ النهاية ألجمة. يا مسجد الأقصى رأيتك واجما تستنطق الدرب الطويل المظلما، ما زلت تسأل يا جريح ولم يزل سر الجواب عن السؤال مكتما. يا مسجد الأقصى أعيذك أن أرى سيف البطولة في يديك تثلما، سيظل فجرك ضاحكا متهلهلا ولسوف يغسل أفقك المتهجما. في السنة 15 من الهجرة النبوية استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب على المدينة. ذهب عمر بنفسه في سفر طويل ليستلم مفاتيح بيت المقدس، ويا لها من لحظة قدسية، وذلك حين استسلم أهلها للمسلمين قد أبى ساكنها تسليم مفاتيحها لغزاة المسلمين إلا لرجل يحمل مواصفات خاصة لا تنطبق إلا على رجل واحد، يتكون اسمه من ثلاثة أحرف: طويل القامة، عريض المنكبين، كث اللحية. ذكروا أوصافا لا تنطبق إلا على فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دخل عمر رضي الله عنه مدينة القدس في استقبال مهيب ومشهد عجيب. ذكر الطبري وابن كثير أن عمر رضي الله عنه لما جاء من المدينة هو وغلام معه كان معهم دابة، اتفق على تداولها بينهم، فساعة يركب وساعة يركب غلام عمر. دخل عمر بيت المقدس وكان في استقباله جمع من جلة الصحابة يتقدمهم الأمير أبو عبيدة رضي الله عنه. وشاء الله أن تكون هذه الساعة الاستقبالية هي من نصيب غلام عمر في ركوب الدابة، وشاء الله أن يرى المستقبلون عمر بن الخطاب وهو يخوض مخاضة من وحل تركتها الأمطار، وعمر يعالج رجليه فيها يريد أن يخلصهما منها. تلطخت ثيابه في طينتها في مشهد دهش منه المستقبلون: أهذا فاتح القدس؟ أيكون فاتحها الذي عبثت فيه الرثاثة من رأس إلى قدم؟ من ذا يكون هذا وهذه القدس قد منعت مفاتح الفتح عن مستعظم الأمم؟ أقبل أبو عبيدة رضي الله عنه على عمر وعانقه مسلما، ثم قال له: يا أمير المؤمنين، لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، أتأتيهم وأنت على هذا؟ دخلت البلد بهيئتك هذه ومشيت على الوحل، ألا آمر لك بما يصلحك؟ فانتفض عمر رضي الله عنه وضرب أبو عبيدة على صدره وقال له في عزة فارت منه الأشتاق وبنت فروعا من هدى الأخلاق: والله يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لجعلته نكالا وعبرة لآل محمد. لقد كنا يا أبا عبيدة أذل الناس وأحقر الناس، فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ولما رأى بطريق القدس ذلك التصرف من عمر رضي الله عنه قال: إن دولتكم باقية على الدهر. ثم قال: دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. ويدخل المسلمون المسجد الأقصى فاتحين وتحين صلاة الظهر، فيقول عمر لبلال: أسألك بالله يا بلال أن تؤذن لنا، وهو الذي ترك الأذان منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لن نؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أعفني يا أمير المؤمنين. فقال الصحابة: اتق الله يا بلال، سألك أمير المؤمنين. فقام بلال يتحامل وارتفع صوته بالأذان، فإذا بصوت عمر يسابقه البكاء، ثم بكى كبار الصحابة وبكى الجيش كله، وارتج المسجد الأقصى بالبكاء. إن بلال رضي الله عنه ذكرهم شيئا، ذكرهم تاريخا، ذكرهم معلما معلما وقائدا، أحبهم وأحبوه. فما أعظم تلك الذكريات والأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق إلى القدس وإلى بيت المقدس. دخل عمر بعزة الإسلام في يوم من أيام الله وصلى في صدر المسجد مما يلي القبلة، وسأل عن الصخرة وكانت مدفونة تحت القمامة والزبل، فأزال عنها القذر بعباءته وتبعه الناس حتى طهر المكان. هذا هو الطريق إلى القدس، أن تحيا ويفك حصار مسجده العظيم، لا على خمل الوجوه بأقنعة مركبة في طاولة مليئة بالذل. هذا هو الطريق إلى القدس، لن يكون إلا على رجال مخلصين تربوا على القرآن ومعاني العزة بالإسلام، يرون مقدساتهم أهم عليهم من وظائفهم ودنياهم. الطريق إلى القدس كأنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى فاتحيه بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين للحق لا يضرهم من خالفهم. قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. وصلاح الدين لم يفتح القدس إلا بعدما أزال دولة المجوس العبيدية. إن موعود هذه الأمة بالنصر لن يتحقق خلال مؤتمر ذليل، بل النصر بالبذل والإخلاص والتضحية والكفاح وبصناعة الإبطال. ولا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، شعب بغير عقيدة ورق تزريه الرياح. وإن هذه الأمة بتاريخها لا تنتصر بعدة ولا بعدد، وإنما انتصرت على الأعداء بقوة العقيدة والإيمان، وهذا مما لا يعلمه المنافقون، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. اللهم انصر إخواننا المرابطين في فلسطين، اللهم اهزم اليهود وأعوانهم وأخرجهم أذلة صاغرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا إخوة الإيمان، إننا على يقين من ربنا أن العاقبة للمتقين، وأن المستقبل ليس في مصلحة يهود، وأن ظلمهم وعتوهم لن يطول ولن يدوم. مضت سنة الله فيهم يوم فسدوا وأفسدوا، أن سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب، ثم قال سبحانه: وإن عدتم عدنا. ويشاء الله عز وجل أن تأتي مثل هذه الأحداث لتحرك قضية المسجد الأقصى، ولتدرك الشعوب المسلمة أن اليهود أمة لا تعيش إلا على الحروب، وأن أمة المكر والخيانة لن تتلازل عن أرض القدس، ولا عن حق عودة اللاجئين، ولا عن جزء من أراضي الضفة الغربية، أراضٍ انتزعوها بالدم والدمع كما يرددون. فعادت قضية فلسطين قضيةً جذعةً حية، رغم سنوات التغييب والتحجيم ظهرت روح الولاء للمؤمنين، وظهر تعاطف المسلمين مع إخوانهم المرابطين حانقةً على الصهاينة المعتدين. إنها أمة الجسد الواحد، ففلسطين قدرها أن تولد وتبقى قضية أمة، لا قضية وطنية ولا حزبية، قدرها أن تبقى عقائدية لا علمانية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيها الكرام، كان المسجد الأقصى على مر التاريخ مسجداً للمسلمين من قبل أن يوجد اليهود ومن بعد ما وجدوا، فإبراهيم عليه السلام هو أول من اتخذ تلك البقعة مسجداً، وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. وليس لبني إسرائيل يهوداً ونصارى علاقةٌ بالمسجد الأقصى إلا في الفترات التي كانوا فيها مسلمين مع أنبيائهم المسلمين عليهم السلام، أما بعد كفرهم بالله وشتمهم إياهم وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقد انبتت علاقتهم بهذا المسجد العظيم وصار إلى المسلمين. ولقد علم اليهود خطورة ذلك، فحولوا قضية الأقصى والقدس داخلياً وخارجياً من إلى قضية دينية يهودية، وحولوها بدل قضية احتلال وسلب أوطان، وجاءوا لأجل ذلك بما يسمى بالكذب الديني. كيف لا وهم محترفون لهذه المهمة، قد حرفوا كلام رب العالمين. حول اليهود هذا الموقف من قضية احتلال وسياسة إلى قضية دينية شعائرية، لقد اخترعوا لأجل ذلك كذبة سموها كذبة الهيكل، هيكل سليمان، وسليمان عليه السلام بريء من اليهود ومما نسبوه إليه، حيث زعموا أن تحت المسجد الأقصى يوجد هيكل سليمان وهو معبد لليهود، وحاكوا حوله الأساطير التي لا يقبلها عقل. وحتى يروجوا هذه الخرافة جعلوا هدم الأقصى واجبا دينيا، وأنشأوا جمعيات ومدارس دينية تتخصص بالهيكل وطقوسه وتاريخه، ومنذ أكثر من 30 سنة والتنقيبات والحفريات جارية تحت المسجد الأقصى، ظنًّا منهم أنهم سيعثرون على الهيكل المزعوم. وقد أثبت علماء وآثار من اليهود ومن أوروبا وأمريكا الذين شاركوا في نقض الأنفاق تحت الحرم القدسي أنه لا أثر للهيكل، وأعلن عالم اليهود من تل أبيب أن الهيكل قصة خرافية. نعم أيها الكرام، لقد عمل اليهود على تحويل قضية الأقصى إلى قضية دينية من خلال نشر أسطورتهم المزعومة أرض الميعاد، وإقناع النصارى في كل مكان بأنهم بعد تجمع اليهود في أرض الميعاد سوف ينزل المسيح عليه السلام إلى الأرض ويقيم مملكة اليهود في الأرض، وهذا افتراء عظيم على الله وعلى نبي الله عيسى عليه السلام، بل يربون أبناءهم من خلال شعار قاله رئيس دولة اليهود: لا معنى لفلسطين من غير القدس، ولا معنى لفلسطين من غير الهيكل. بل أعظم من ذلك وأشنع ما يقوله أحد خاماتهم: إن إزالة المسجد الأقصى وقبة الصخرة واجب يقتضيه الدين اليهودي، وإن المعركة دينية ولكل شعب إله يحميه، وسنعيد بناء هيكل سليمان محل المساجد الإسلامية. ويا أيها الحماة المرابطون ومن يحمل هم إخوانه المسلمين وقضية فلسطين، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وستأتي على الأمة أزمنة وستأتي على الأمة أزمنة نصرها وزمان يتحقق فيه موعود حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ليل الكرامة سوف يشرق بعده فجر من النصر المبين تحقق. يا مقدس الشهداء حين تساقطوا أصغى لهم سمع الزمان وأطرقا. ويا أهل الإيمان، الله يخاطبنا: ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ويقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. لنعلم أن المآسي كلما زاد ألمها وعظم جرحها فدافعتها الأمة بالصبر والتقوى والثبات والإيمان، فإن التغيير بعدها كبير بإذن الله عز وجل. وإنا لطهر الشام كلها من الله لمنتظرون. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم احفظهم في القدس، اللهم احفظهم في فلسطين، اللهم احفظهم في الشام، اللهم احفظهم في كل مكان. اللهم احفظ حماة المسجد الأقصى، اللهم احفظ مرابطيه، اللهم طهرهم من اليهود ومن رجسهم، اللهم أنزل على يهود رجزك وغضابك وسخطك إله الحق. اللهم أخرجهم من فلسطين أذلة صاغرين، وأورث أرض فلسطين المؤمنين الصادقين. اللهم افتحها فتحك المبين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. صلوا بعد ذلك على الهادي البشير والسراج المنير، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا واجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى. اللهم يا قوي عزيز أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أبرم لأمة الإسلام من رشدا. اللهم أعد الأمة مجدها وعزها وقوتها وتوحدها على كتاب ربك وسنة نبيك. اللهم اجعلنا وأولادنا من أنصار دينك. اللهم كن لإخواننا في العراق وكلهم في اليمن وكلهم في الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مبينا. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، وعليك بالنصيريين ومن ناصرهم، ألقي الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم غيثا مغيثا هنيئا مريئا، اللهم غيثا غيث رحمة، لا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.